الدرس الثاني: الهواء والماء. أنظر وأتساءل، تتدفق كميات كبيرة من المياه العذبة يوميا من هذا الشلال، ترى ما كمية المياه التي أستعملها في اليوم الواحد؟ أستكشف، ما كمية الماء العذب التي أستعملها؟ أتوقع، ما كمية الماء العذب التي أستهلكها في اليوم الواحد للقيام بنشاط ما مثل تنظيف أسناني أو غسل يدي؟ أختبر توقعي، أضع الوعاء في المغسلة، أفتح صنبور المياه وأنظف أسناني، ثم أغلق الصنبور بعد الانتهاء. أقيس بوساطة كوب القياس كمية المياه التي استهلكتها لتنظيف أسناني. أستخلص النتائج، أستخدم الأرقام، أحسب كمية الماء العذب التي استهلكتها في تنظيف أسناني خلال أسبوع وشهر وسنة وأسجلها في جدول. أتواصل، أتناقش مع زميلي وأتبادل معه البيانات حول كمية الماء التي استهلكتها في نشاط معين، وأرى إن كانت النتائج قريبة من توقعاتي، وأصمم جدولا أبين فيه نتائج جميع التلاميذ في الصف. أستكشف أكثر، أفكر في طريقة لتقليل كمية الماء المستعملة، أتوقع كمية الماء التي يمكن توفيرها نتيجة ذلك. أكرر النشاط الاستقصائي متبعا الطريقة الجديدة، وأرى إن استطعت أن أوفر من كمية الماء المستعملة. أناقش زملائي في الصف حول الطريقة الجديدة ونتائجها. أقرأ وأتعلم. الأفكار الرئيسة: الهواء والماء من الموارد التي تقوم عليها الحياة على الأرض. المفردات: خزان مائي اصطناعي، خزان ماء جوفي. الضبخن. الأوزون. مهارة القراءة: الفكرة الرئيسة والتفاصيل. ما مصادر الماء العذب؟ تحتاج معظم المخلوقات الحية على كوكبنا إلى الماء العذب لكي تعيش وتبقى. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يغطي الماء حوالي 70% من سطح الأرض، وتعد المحيطات والبحار مصادره الرئيسة، إذ تحتوي على 97% من الماء على الكوكب، أي أن الجزء الأعظم من الماء مالح، لا يفيد الإنسان مباشرة في الزراعة أو الصناعة أو الشرب. أما الماء العذب فإن حوالي 2.3% منه متوافر في صورة متجمدة على هيئة ثلوج أو جليد في القطبين وبعض المناطق الباردة الأخرى. وأما المياه العذبة الجارية والجوفية أو تلك التي في الغلاف الجوي فلا تتجاوز 0.6% من المياه الموجودة على سطح الأرض. أما الماء الذي على هيئة بخار فحوالي 0.1%، ولو مثلت هذه الصفحة حجم الماء على الأرض فإن حجم الماء العذب سيكون بحجم مربع صغير. إن مصادر المياه العذبة محدودة، ومعظم المياه العذبة المستعملة تأتي من المياه الجارية، ولذلك يتم إنشاء المباني بالقرب من الأنهار لتستعمل مياهها في المنازل والمزارع والمصانع، وتستعمل المياه الراكدة مثل البحيرات وخزانات المياه الاصطناعية وقت الحاجة. ومن مصادر المياه العذبة أيضا خزانات المياه الجوفية، حيث تختزن المياه ضمن طبقات من الصخور العالية المسامية التي تضمن مرور أكبر كمية من الماء إلى الخزان الجوفي الطبيعي، شرط وجود طبقة مثل الطين تمنع تسرب الماء منها، وتكون المياه الجوفية ذات فائدة أكبر إذا كانت بالقرب من سطح الأرض، بحيث يسهل ضخها والاستفادة منها بأقل التكاليف. استعمالات المياه. للمياه استعمالات كثيرة ومتنوعة، ويتم استهلاك الجزء الأعظم منها في الدول الصناعية في المحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تستعمل مياه البحار والمحيطات لتبريد الأجهزة والآلات، ويستعمل الماء أيضا في الزراعة وإنشاء المباني العامة كالمدارس والمنازل وغيرها. أختبر نفسي. الفكرة الرئيسة والتفاصيل. ما الذي يجعل الماء العذب محدودا؟ التفكير الناقد. ما الأسباب التي تجعل منطقة ما صالحة لتكون خزانا مائيا جوفيا؟ كيف ننقي المياه ونرشد الاستهلاك؟ تلوث موارد المياه سواء الجوفية منها أو السطحية مشكلة ذات أبعاد خطيرة، وتلوث المياه تغير في الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه يجعلها غير صالحة للاستعمال، ومن هذه الخواص اللون والطعم والرائحة والملوحة ودرجة الحرارة. تتلوث المياه بسبب المصانع التي تلقي المواد الكيميائية والفضلات إلى مصادر المياه، والمزارع التي تستعمل المواد الكيميائية للتخلص من المخلوقات الحية الضارة بالنبات، فتتسرب هذه المواد السامة بعد انحلالها بماء المطر إلى المياه الجوفية ومجاري المياه السطحية، أو عن طريق مياه الصرف الصحي التي تطرحها المنشآت السكنية والتجارية في شبكات الصرف والحفر الامتصاصية. تتم تنقية مياه الصرف الصحي في محطات خاصة تسمى محطات معالجة المياه، تشرف عليها وزارة المياه والكهرباء، وتبدأ المعالجة بمرحلة التصفية التي يتم فيها التخلص من المواد الكبيرة الحجم مثل الخضار والفواكه والكرتون والأقمشة باستعمال سلسلة من المصافي، ثم تضاف مواد لزجة لتلتصق بها جميع الأوساخ، وتسمى هذه المرحلة التخثير. ثم تدخل المياه حوض الترسيب حيث يترسب الحصى الصغير والرمل والمواد التي تم تخثيرها. تدخل المياه بعد ذلك إلى سلسلة من أجهزة الترشيح والتنقية أي الفلاتر للتخلص من أي شوائب متبقية في المياه، وتسمى هذه المرحلة الترشيح. ثم تمر المياه في المرحلة الأخيرة وهي التعقيم، حيث يتم قتل البكتيريا الموجودة في المياه بإضافة الكلور، ثم تخزن لحين استعمالها. وفي المملكة العربية السعودية محطات عدة لمعالجة الصرف الصحي وإعادة استعمالها، كما يوجد في المملكة أكثر من 20 محطة لتحلية المياه المالحة تتوزع على طول الخليج العربي والبحر الأحمر، منها محطة الجبيل وينبع. أختبر نفسي. الفكرة الرئيسة والتفاصيل. ماذا نعمل لنرشد استهلاكنا للماء؟ التفكير الناقد. كيف تتغير طريقة وتسلسل خطوات معالجة المياه إذا كانت شديدة التلوث؟ قواعد لترشيد استهلاك الماء. أغسل الأطباق يدويا، وفي حالة استعمال غسالة الصحون والأواني أحرص على أن تكون ممتلئة قبل تشغيلها. أسارع بإصلاح الصنابير والمواسير في حالة تسرب الماء منها. أفتح الصنبور في أثناء استعمال الماء فقط. أقتصد في استهلاك الماء عند الاستحمام. أستعمل غسالات الملابس التي ترشد استهلاك الماء. كيف يتلوث الهواء؟ تتألف الطبقات السفلى من الغلاف الجوي من مجموعة من الغازات الضرورية لحياة المخلوقات الحية، أهمها الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. تستخدم المخلوقات الحية الأكسجين في عملية التنفس، وتأخذ النباتات ثاني أكسيد الكربون لتقوم بعملية البناء الضوئي، وتحول بعض أنواع البكتيريا في التربة النيتروجين إلى مركبات تستخدمها النباتات في عملية النمو. تحدث عملية تلوث الهواء عندما تدخل إليه مواد جديدة وغريبة فتغير نسب مكوناته، وظاهرة تلوث الهواء قديمة جدا، إلا أنها كانت محدودة في الماضي، وكانت البيئة قادرة على استيعاب هذا التلوث، أما حاليا فبسبب التدخل الجائر للإنسان في الطبيعة لم تعد البيئة قادرة على استيعاب التلوث، مما أدى إلى حدوث المشاكل البيئية. وقد بدأت ظاهرة تلوث الهواء تشكل خطرا بيئيا جديا بعد الثورة الصناعية التي شهدها العالم. ومن المصادر المهمة لتلوث الهواء محطات توليد الكهرباء والمصانع ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وكذلك بعض المصادر الطبيعية مثل الاندفاعات البركانية، ومن ذلك بركان أيسلندا الذي انفجر عام 1431 وأطلق كميات كبيرة من الغازات والرماد البركاني، وصلت إلى ارتفاع تجاوز 10 كيلومتر في الغلاف الجوي، وسبب إجلاء السكان عن المناطق القريبة منه، وكذلك توقف حركة الطيران عدة أيام. ربما شاهدت ذات يوم سحابة عملاقة شبه صفراء تخيم فوق المدينة، يدل هذا المنظر على تلوث الهواء. تسمى هذه الطبقة الضبخا، وتسببها الحبيبات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. بسبب الضبخا يسبب الضبخا تهيجا في العيون ويجعل التنفس صعبا، كما يسبب العديد من المشاكل الصحية ومنها أمراض الجهاز التنفسي. ولا يقتصر تأثير تلوث الهواء على المناطق القريبة من سطح الأرض، بل يمتد إلى طبقة الأوزون التي ترتفع عن سطح الأرض حوالي 30 كيلومتر. تؤدي هذه الطبقة دورا شديد الأهمية في حماية الحياة على كوكب الأرض من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية، وهي موجودة في حالة توازن، أي أن معدل تحللها بفعل العوامل الطبيعية يساوي معدل تكونها، إلا أن تدخل الإنسان قد أدى إلى إحداث خلل في هذا التوازن، فأصبح معدل تحللها يفوق معدل تكونها، وبدأ التآكل التدريجي لهذه الطبقة. تعزى الزيادة في معدل تحلل الأوزون إلى تلوث الهواء الجوي بمركبات الفريون التي تستعمل في الرذاذات وصناعة الإسفنج وأجهزة التبريد كالثلاجات والمكيفات. وعند صعود هذه المركبات إلى أعلى بفعل تيارات الحمل وصولا إلى طبقة الستراتوسفير، تحدث سلسلة من التفاعلات تؤدي إلى تحليل هذه الطبقة، فيستهلك الأوزون الموجود فيها، مما يسمح بدخول كميات إضافية من الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض مسببة سرطان الجلد. ومن أكثر مناطق الغلاف الجوي التي تعاني من استنزاف الأوزون المنطقة الواقعة فوق القطب الجنوبي، حيث لوحظ وجود نقص في تركيز الأوزون عن الحد المتوسط له، مما أدى إلى إحداث ما يسمى بثقب الأوزون. أختبر نفسي، الفكرة الرئيسة والتفاصيل. كيف يحدث تلوث الهواء؟ التفكير الناقد: كيف يسهم دمار الغابات في تلوث الهواء؟ كيف نحمي الهواء من التلوث؟ من الضروري جدا لحماية الهواء من التلوث منع الملوثات من الوصول إلى الهواء، وإصدار قوانين تحدد نسب الملوثات المسموح بها في الهواء. ومن أهم الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث الهواء ما يلي: عدم استعمال المواد والأجهزة التي يدخل في صناعتها غاز الفريون، تقيد المصانع بالقوانين التي تضعها الدولة للحد من التلوث بوضع مصاف أو مرشحات لتقليل انبعاث الهواء، صيانة السيارات بشكل دوري والتأكد من سلامة العوادم التي تنفث الغازات في الهواء. أختبر نفسي: الفكرة الرئيسة والتفاصيل. أذكر ثلاثة مسببات لتلوث الهواء. التفكير الناقد: أعد قائمة بإيجابيات السيطرة على تلوث الهواء. نشاط تلوث الهواء: باستعمال سكين بلاستيكية أضع طبقة رقيقة من الفازلين على قطعة من الكرتون، أضع قطعة الكرتون بحذر في إحدى زوايا الغرفة. ألاحظ كيف تبدو قطعة الكرتون بعد مرور يوم واحد وبعد مرور أسبوع. أستنتج كيف يمكن للفازلين مساعدتي في تتبع تلوث الهواء. أكون فرضية: هل تلوث الهواء أكبر بالقرب من الطريق أم بعيدا عنه، ولماذا؟